بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، أحبتي، سنقرأ في كتاب الآداب من كتاب تدريب السالك، وهو كتاب مختصر، والمقصود من القراءة التذكير ببعض الآداب، والأمر الثاني محاولة إنجاز كتاب تدريب السالك حتى ننجز الكتاب، والأمر الثالث يعني نريد أن نمكث في المسجد أكثر مدة نستطيع، لما في الجلوس في المسجد من الأجر العظيم والسكينة والرحمة، وما يستفيده الإنسان من ثبات القلب وانشراح الصدر. فالكتاب في الآداب الشرعية، والأدب هو حياة الإنسان، والإنسان بلا أدب محروم. أدب المرء عنوان سعادته، أدب المرء دليل فلاحه، وقلة أدبه عنوان شقائه ودليل على بواره وخسارته. يقول ابن القيم: فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمان الدنيا والآخرة بمثل قلة الأدب، وأنتم تلاحظون أن الإنسان مهما بلغ من المراتب، ولو حمل من الشهادات ما حمل والمناصب، إن قل أدبه كره وبغض وابتعد الناس عنه. فهذا الأدب أجمله وأحلاه الأدب المبني على الكتاب والسنة، وقام بتطبيقه النبي صلى الله عليه وسلم، وطبقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك لن تجد مثل أدب القرآن والسنة وما عمله الصحابة في الرقي والمروءة والجمال، لأن القرآن والسنة اشتملا على جميع أنواع الأدب: أدب الإنسان مع ربه، أدب الإنسان في لسانه، أدب الإنسان في قلبه، أدب الإنسان في أفعاله، أدب الإنسان في مشيته، في جلسته، في أكلته، في شربته، كيف يتعامل مع الناس، كيف يتعامل مع نفسه، كيف يتعامل مع كل ما يحيط به من إنس وجن وحيوانات وبيئة، يستطيع أن يتعامل معها بطريقة سوية مستقيمة معتدلة في الآداب الإسلامية. لكن في غير هذا الكتاب، في التوسع وقراءة الكتب التي هي أوسع، فهذا الأدب أحبتي، الأدب دليل ديانة ودليل عقل، دليل ديانة ودليل عقل. فإذا أردت أن تعرف ديانة الإنسان انظر إلى أدبه، وإذا أردت أن تنظر إلى عقل الإنسان انظر إلى أدبه ومرؤته. وقال الأحنف: الأدب نور العقل، الأدب نور العقل، وهو الأدب مع العلم أرفع منازل الشرف. الأدب مع العلم أرفع منازل الشرف. يقول شبيب بن شيبة: أطلب الأدب فإنه عون على المروءة، فإنه عون على المروءة وزيادة في العقل وصاحب في الغربة وحلية في المجالس. انتبه للأثر هذا جميل. قال: أطلب الأدب. كيف تطلب الأدب؟ بأمرين: بالعلم والعمل. لا يستطيع أن يتأدب الإنسان بآداب ما علمها أو آداب علمها لكن ما عمل بها، فلا بد من العلم، القراءة، ولا بد من التطبيق، حمل الإنسان نفسه على الآداب. قال: فإنه عون على المروءة، يرفع من مروءة الإنسان ورجولته، وزيادة في العقل، وصاحب في الغربة. الإنسان الغريب إذا جمل نفسه بالأدب ما كان له، يعني كان في غربته حبيب. ذلك يقولون مثل جميل خفيف، يقولون عندنا شو: يا غريب كن أديب، لأن في الغربة إذا تأدب الناس احترمتك، فهو ونيس لك وصاحب، وكذلك حلية في المجالس، زينة، جمال. الإنسان أدبه في مجلسه جمال وزينة. سنقرأ جملة من الآداب ومع بعض التعليقات. أتقرأ أبو صالح؟ يلا لين تسعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ومن شرنا ومن جميع الغافلين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الآداب، باب في بعض الآداب الشرعية. يسن لآكل وشارب تسمية وحمد بعد الفراغ، ولعب الأصابع، وغسلهما في المزيد، وتخليل ما بين الأسنان، والأكل مما يليه إلا في نحو الفاكهة، والمص عند الشرب، وكونه في ثلاثة أنفاس، مسميا بالبدء، حاملا بالرفع، مبينا بالهناء، والتناول باليمين، وتقديم من على يمينه.
هذه بعض السنن المتعلقة بالأكل والشرب. ولاحظوا الدين الإسلامي هذا جزء قليل جدا من الآداب. يقول: يسن لآكل وشارب، أي عموم آكل وشارب، كبير أو صغير، كبير أو صغير. والنبي صلى الله عليه وسلم حرص على تعليم الصغير، كما في حديث عمر بن أبي سلمة لما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة يمين ويسار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام بلطف سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أحبتي، مسألة الاعتناء بتأديب الصغير جدا مهمة، وسلوك بعض الآباء أو الكبار الذي يقول دع صغير ترى خطأ. لا بد الصغير الذي يأكل، يعني لا نقسو عليه، لكن لا بد يا حبيبي كل بيمينك، لا تحاول تنثر العيش الرز، حاول أنك تأكل قدر، يعني تحاول توجهه، لا تترك هملا. أصعب الأمور إذا شب الصغير على سوء خلق، أصعب الأمور تغييرها بعد ذلك. أصعب الأمور أن تغير خلق الإنسان إذا كبر إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. لذلك سبحان الله في بعض الأحيان جميعا نحن نلاحظ إذا جلسنا في مائدة الطعام ورجل ما يحسن الأكل الجميع ينفر منه، الجميع ينفر منه ولا تستطيع أن تنصحه، ولا تستطيع يعني أن تنصحه، وإذا نصحت تجد صعوبة التغيير. كان عندنا مرة رجل كبير في السن، كبير شايب يعني، يأكل بيساره باليسار، كنا كل فترة نقول له يا عم كل باليمين كل باليمين، حتى ضجر منا فصرنا ما نقول له كل باليمين أو لا تأكل باليمين، خلاص ما يستطيع أن يغير ويأكل باليمين. حتى أتاه مرة يعني من باب الفكاهة، أتاه رجل ضخم وكنا في المسجد النبوي، فأنا يعني نغزته في بيدي فقلت له لو تأكل باليمين، فقال رح، فقال له الأخ الثاني جثة أخ من أخواننا المصريين، قال له يا عم كل بيمينك، قال إن شاء الله. أيوة أنت تبقى كذي من زمان يعني، كنت لازم تتواقع حتى ذا. فصعب تغيير الإنسان إذا كبر في السن، صعب أنه يغير من عاداته، فالإنسان يحاول يعتني في الصغار. لذلك تأديب الصغير سهل الانقياد، لكن إذا كبر عسر انقياده، وكان يقال من أدب ابنه صغيرا قرت به عينه كبيرا، من قرت به عينه كبيرا. طيب، فيسن لآكل وشارب تسمية، وهو أن يقول بسم الله عند الشروع في الأكل، وهذه التسمية ذكر لله سبحانه وتعالى وبركة وطرد للشيطان. فإذا نسي قال بسم الله أوله وآخره، ثم قال وحمد بعد الفراغ، وحمد بعد الفراغ أي أنه يحمد الله سبحانه وتعالى بعد أن ينتهي من طعامه، فيقول الحمد لله، وهذا اعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى وعبادة فيها أجر عظيم، الحمد لله تملأ الميزان. ووردت صيغ في الحمد وورد فضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد الله عليها. لاحظ العمل اليسير القليل في مقابل الأجر العظيم، يرضى الله عنك إذا حمدته بعد الأكلة والشربة. والحمد له صيغ، منها الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، ومنها أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكف ولا مودع ولا مستغن عنه يا ربنا. قال ولعق أصابع، اللعق الأصابع يعني إزالة ما بقي من الطعام باللسان من الأصابع، فاللعق يكون بالأصابع، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها هو بنفسه أو يلعقها غيره، أو يلعقها غيره. طبعا أحبتي يلعقها غيره يعني ممن لا يعني يقولون يستقذر منه أو يتضايق منه أو قد يقز منه مثل ما يقولون، أو كابنه زوجته. لكن هذا الأدب بعض الناس ينفرون منه. لماذا ينفر من هذا الأدب؟ يقول يعني يخالف شو؟ يخالف الإتيكيت، يخالف الإتيكيت. طيب يخالف الإتيكيت ويقول لك كيف أنتم تلعقون أصابعكم هذا بسبب الأفكار الدخيلة، بسبب العادات الدخيلة. وهذا الأدب اللي هو لعق الأصابع فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن آخر الطعام فيه البركة. آخر الطعام الذي تلعقه من أصابعك فيه بركة. الأمر الثاني فيه كسر الكبر والغرور. الثاني. الأمر الثالث فيه الحفاظ على النعمة ولو كانت قليلة، يعرف الإنسان قدر النعمة. الأمر الرابع فيه ألفة ومحبة، خصوصا في يلعقها. وانت جربه مع ولدك، إذا كل بعد ما ينتهي من الأكل خذ يده، وكل ما بقى في يده سبحان الله يجد سبحان الله ود ولطف كبير جدا في قلبه. ولاحظ إذا كان بين الزوج والزوجة، إذا كان بين الزوج والزوجة سيكون هذا دليل على أن في ألفة كبيرة جدا بين الزوج والزوجة. نعم. قال: وغسلها بمزيل، يعني بعد اللعق يغسلها بمزيل. أي نوع من أنواع الإزالة؟ بالماء، بالتراب، بالصابون، أي نوع من أنواع الإزالة. وهذا الغسل مستحب، وهو آكد متى؟ إذا كان الإنسان سينام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام وفي يده غمر ولم يغسل فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. طيب. قال: وتخليل ما بين الأسنان، يعني من الأشياء المسنونة تخليل ما بين الأسنان. وورد في هذا حديث لكنه حديث ضعيف، قال: حبذا المتخللون. قيل: وما المتخللون؟ قال: في الوضوء والطعام. قال: في الوضوء والطعام. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره، لكن الحديث ضعيف، حديث ضعيف. ويغني عنه مسألة السواك، لكن لأن السواك مطهرة للفم. لكن هنا تنبيه: بعض الآداب التي ما ورد فيها نص ولم يرد نص بردها فتبقى في العرف والعادة، ينظر لها فيها مصلحة فيها فائدة تبقى عادية. فالآداب عندنا على أنواع: أدب دل عليه الشرع، أدب دل عليه الشرع، دلت عليه السنة، دلت عليه النص، فهذا ما فيه إشكال أنه أدب من الآداب الشرعية. النوع الثاني أدب نهت عنه الشريعة، مثلا كالانحناء كما سيأتي، الانحناء في السلام نهت عنه الشريعة فالواجب أن ينتهى عنه. الأدب الثالث مسكوت عنه، ما دل الدليل على تحريمه ولا دل الدليل على وجوبه أو استحبابه، فيبقى على العرف والعادة كما سيأتي معنا في القواعد الفقهية أن الأصل في العادات الإباحة ما لم تعارض الشرع. قال: والأكل مما يليه إلا في نحو الفاكهة. هذا واضح، أن يأكل الإنسان مما يليه إذا كان الصنف واحد، ليست أصناف متنوعة. إذا كان الصنف واحد، شكرا علي حبيبي، ثنتين بعد واسطة. فإذا كان الصنف واحد مثل الآن العيش أو الرز نوع واحد، فيأكل الإنسان مما يليه لحما ورزا ونحو ذلك. لكن إذا كان مما هو متنوع سواء كان في طبق واحد هي صحفة واحدة أو في أطباق مختلفة، فيجوز أن يأكل مما لا يليه. واضح؟ إذا كانت أطباق طبق أو صحفة فيها فواكه، فهنا برتقال وتفاح، وهذا الطرف عنب الذي هو في طرفي لكن الثاني من طرفي الثاني، فيجوز لي أن أتناول من العنب والتفاح ويدي تسير في جميع الطبق. أما إذا كان نوع واحد فلا، فتبقى يدي فيما يلي الآكل. قال: والمص عند الشرب وكونه في ثلاثة أنفاس. الشرب المص فيه يعني أن لا يعب الماء عبا. عب الماء هو الذي الآن دارج عند كثير من أبنائنا، اللي هو دقة كامل. شو رأيك عبد الله؟ هذا عب الماء، هذا العب مكروه وليس فيه فائدة يعني كبيرة حق. لكن المص، المص اللي هو خفيف يعني ما هو العب. والمص عند الشرب ليس العب، وكونه في ثلاثة أنفاس يعني أنه يشرب ويتنفس ثلاثة أنفاس، يأخذ راحته ثم يشرب أو يتنفس ثلاثة أنفاس. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثا، يعني بعد ما يزيل الإناء يتنفس ثلاثا. لاحظ الحديث جميل جدا، قال: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ. قال: هو أهنأ في هناء، وأمرأ مريء يروي، وأبرأ من الأذى، وأبرأ من الأذى. لذلك قالوا هذه الطريقة المص والتنفس هي أقطع للعطش من العب، أقطع للعطش. لذلك بعض الأبناء يعني كان بعض الأباء يشتكي من الزجاجات أن العيال يشربون ويرمون، إذا طبقنا السنة يعني سيرتوون بالماء، أما العب هذا ويرمي يعب ويرمي ما بيستفيد منه كثيرا ولا بيحس أنه يرتوي منه. طيب لاحظ الأدب الثاني، قال: مسميا في البدء، حامدا في الرفع، مبينا للإناء. هذا العب خلاني أشرب. طيب مسميا في البدء عند الشرب، التسمية والحمد على صفتين. الصفة الأولى أنه في بداية يسمي ويشرب، وفي نهاية تماما يحمد الله سبحانه وتعالى. والصفة الثانية أنه بعد كل فاصل، بعد كل نفس، يعني يقول بسم الله ويشرب ويتنفس، ثم وهو راجع يقول بسم الله الحمد لله ويتنفس ويرد يشرب، بسم الله أرجع الحمد لله ويشرب يقول بسم الله والحمد لله. وورد في هذا حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب في ثلاثة أنفاس: إذا أدنى الإناء إلى فيه سمى الله، فإذا أخره حمد الله. يفعل ذلك ثلاث مرات، يفعل ذلك ثلاث مرات. رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. طيب قال: والتناول باليمين. هذه العبارة تحتمل معنيين: المعنى الأول التناول باليمين يعني أنه يتناول الطعام لأكله باليمين، والاحتمال الثاني أنه يناول غيره ويناوله غيره. فالمعنى الأول ليس سنة بل واجب، الأكل باليمين واجب، الأكل والشرب باليمين واجب. أما تناول أن يعطيني هذا طعاما وأعطيه، أو التناول بشكل عام فهذا فيه قولان: القول الأول أنه سنة وهو مذهب الإمام مالك، والقول الثاني أنه أيضا واجب التناول باليمين والإعطاء باليمين والأخذ باليمين، أنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأخذ بيمينه بشماله ويعطي بشماله. وتقديم من على يمينه يعني عند الانتهاء من شرب الإناء أو نحو ذلك، فيقدم من على يمينه ولو كان مفضولا وكان على اليسار فاضل، هنا إنسان فاضل وهنا مفضول، فيقدم اللي على اليمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي لما كان الأعرابي على يمينه وأبو بكر على يساره، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. نعم.
قال رحمه الله: ويكره التنفس في الإناء كالنفخ فيه وفي الطعام لغير حاجة والاتكاء على جنب أو ظهر حال أو جنب أو ظهر حال الأكل كالتربع
أو ظهر حال الأكل كالتربع. التنفس في الإناء، التنفس من الأنف في الإناء منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس الإنسان في الإناء، فقال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، التنفس بالأنف، ومثله النفخ، فلا ينفخ في الإناء ولو لتبريده إن كان ساخنا، ولو لتبريده إن كان ساخنا. والعجب أحبتي أن هؤلاء الذين أو بعض هؤلاء الذين لا يحبون أو يتقذرون من اللعق ينفخون ويتنفسون في الإناء، وهذا التنفس المنهي عنه منهي عنه لماذا؟ لأن قد يخرج من الأنف ما يتقذر منه أصلا، وقد يخرج من الفم ما يتقذر منه أصلا، فهم رضوا بهذه وما رضوا بتلك، وهذا لأن المقاييس غير يعني جيدة. قال: والاتكاء على جنب أو ظهر حال الأكل كالتربع. هنا صفتان، النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنها أنه قال: لا آكل متكئا، لا آكل متكئا، وفسرت بثلاثة تفاسير. التفسير الأول أنه ما يأكل متكئ يعني على جنبه متكئ على شيء وهو يأكل، وقالوا هذه طبيا غير جيدة. والصورة الثانية أنه يأكل متربعا، والتربع هي كيف الجلسة التربع؟ نفس إبراهيم، نفس عبد الله، هذه التربع، لا يأكل متربعا. قالوا هذه جلسة الذي يريد يطيل الجلسة، وعادة المؤمن يأكل ماذا؟ لقيمات، أكله قليل. والحالة الثالثة أو الصورة الثالثة أن يأكل وهو معتمد على يده اليسرى، كذا يكون معتمد على يده اليسرى ويأكل. فهذه الصفات الثلاث مكروهة. نعم.
ولفظه السلام عليكم، ويجب على سامعه الرد بمثل ما قال، وتندب الزيادة نحو ورحمة الله وبركاته، والمصافحة لا المعانقة كتقبيل اليد لغير من ترجى بركته.
من الآداب السلام، والسلام من الآداب المهمة والتي هي شعار جميل من شعارات أهل الإسلام، ويترتب عليه الألفة والمودة والمحبة. البدء بالسلام سنة، ورده فرض، رده واجب، وإن كانت جماعة فيجزئ الواحد عن الجماعة، ويكون في حالتين: الحالة الأولى عند الدخول أو المرور، والحالة الثالثة الذي ما ذكرها عند الخروج. فإذا دخل إنسان عند قوم أو عند أناس سلم عليهم، وإذا خرج من عندهم سلم عليهم، وإذا مر على قوم جلوس سلم عليهم، وإن كان راكبا وهم يمشون سلم عليهم. لكن هنا المسلم والمسلم عليه، المسلم عليه قد يكون مسلما وقد يكون غير مسلم، فغير المسلم لا يبدأ بالسلام، اليهودي والنصارى لا تبدأ بالسلام. طيب، قد يكون رجلا وقد تكون امرأة، فالمرأة إن كانت من المحارم السلام ما في أي إشكال، لكن إن كانت من غير المحارم يجوز السلام عليها، يجوز السلام عليها، إلا في حالتين: أن وجدت تهمة أو وجدت فتنة، أن وجدت تهمة أو وجدت فتنة. كيف تهمة؟ يعني إذا سلم مثلا واحد على وحدة في الشارع قالوا ها سلم عليها، طالع يطالعها بيتهمونه، فهنا لا يسلم. أو إذا وجدت فتنة، قد يفتح باب السلام ما بعد السلام من الكلام فيقفل الباب، فيقفل الباب. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس، فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر حسنات، ثم دخل رجل فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون حسنة، ثم دخل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال ثلاثون حسنة. ثم قام أحدهم، خرج من المجلس وما سلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أوشك أن نسي صاحبه، ما سرعه نسى يسلم، إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإذا قام فليسلم، إذا قام في الخروج فليسلم. ونحن دائما أو يعني ممكن ننسى في الخروج السلام. والأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم فليسلم، ما الأولى بأحق من الآخرة، نحن استبدلناها أكرمكم الله ونظهر، أكرمكم الله دعاء، وهو من الآداب التي عرف ما فيها نهي، تستخدم عادي، لكن لا نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم أكرمكم الله، فنجمع بين العادة وبين السنة. قال والمصافحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا، التصافح عند اللقاء. طيب، قال للمعانقة، قال للمعانقة، المعانقة في مذهب مالك مكروهة مطلقا في سفر أو غير سفر. أنا عندي شيء بس أقرأ لكم إياه إن كان في وقت. المعانقة مكروهة في مذهب الإمام مالك سواء كانت لسفر أو بعد سفر أو نحو ذلك، مطلقا مكروهة. قال الإمام مالك لأنها وردت مرة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مع من؟ مع جعفر ابن أبي طالب لما رجع من الحبشة، فقال هي خاصة، قال هي خاصة بجعفر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له إن أحدنا يلقى صاحبه، أينحني له؟ يلقى صاحبه أينحني له؟ وهذه انتبهوا تساهل فيه بعض الناس، تساهل فيها بعض الناس الانحناء عندما يسلم ينحني، وهي تقليد ودخول من عادات غير عاداتنا لا الإسلامية ولا عاداتنا الإماراتية دخيلة. قال أن ينحني له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فيلتزمه، يعني يعانقه ويقبله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فيصافحه؟ قال نعم. فيصافحه؟ قال نعم. رواه أحمد وصححه الألباني في الصحيحة. فأجاز بعض أهل العلم أو منع بعض أهل العلم المعانقة أو الالتزام عموما، وأجازها بعض أهل العلم إذا كانت بعد غيبة بعد سفر، أجازها لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عانق جعفر بن أبي طالب بعد رجوعه من الحبشة. وهنا صار موقف بين الإمام مالك الذي يرى الكراهة وبين ابن عيينة الذي يرى الجواز. قال علي بن يونس كنت جالسا عند مالك فإذا سفيان بن عيينة بالباب يستأذن، فقال مالك رجل صاحب سنة أدخلوه، فدخل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من؟ ابن عيينة. قال مالك وعليكم السلام ورحمة الله يا أبا محمد وبركاته. فصافحه مالك وقال يا أبا محمد لولا أنها بدعة لعانقتك، لولا أنها بدعة لعانقتك. قال سفيان بن عيينة عانق خير منك ومني. قال ابن عيينة عانق خير منك ومني النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك جعفر، يعني أنت تقصد حديث جعفر؟ قال نعم. قال ذلك حديث خاص يا أبا محمد، في النقاش علمي، ذلك حديث خاص يا أبا محمد ليس بعام. قال السفيان ما يعم جعفر يعمنا إذا كنا صالحين، وما يخصه يخصنا، أفتأذن لي أن أحدث في مجلسك؟ قال نعم يا أبا محمد. فحدث بالحديث وذكر فيه قصة جعفر والمعانقة ونحو ذلك. فلاحظوا سبب قول الإمام مالك أنه مكروه، أنه خاص بجعفر، والأمر الثاني أنه ما أدرك أهل المدينة عليه. طيب، قال كتقبيل اليد لغير من ترجى بركته، أي تقبيل اليد، تقبيل أيادي الناس مكروهة ممنوعة إلا لمن ترجى بركته. مش معنى بركته الذاتية، وإنما بركته المعنوية، يعني يدعو لك بره، الأب إذا بريته هذه بركة تؤجر عليها، الأم، فيجوز تقبيل يد الأم، يد الأب، يد العالم، يد الإمام الصالح، يعني ولي الأمر، لكن لا تتخذ عادة، يعني عند مثلا العالم أو كذا، بحيث أنها تصير كمثل الخضوع والمذلة، لأن بعض أهل الطوائف والطرق ونحو ذلك يتخذون هذه تذللا، أنت ما تتقرب إلى هذا الولي مالهم إلا إذا أنت خاضع تقبل يدين. وزادوا على ذلك بدعا خطيرة هي السجود. كيف؟ يقبل ويضع جبهته فيسجد على يده أو يسجد على قدمه، وهذا أشد وأخطر تحريما. بهذا نكون انتهينا في هذا الدرس من بعض الآداب، وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد أحبتي، سنقرأ في كتاب الآداب من كتاب تدريب السالك، من كتاب تدريب السالك، وهو كتاب مختصر. والمقصود من القراءة التذكير ببعض الآداب، والأمر الثاني محاولة إنجاز كتاب تدريب السالك حتى ننجز الكتاب، والأمر الثالث يعني نريد أن نمكث في المسجد أكثر مدة نستطيع، لما في الجلوس في المسجد من الأجر العظيم والسكينة والرحمة وما يستفيده الإنسان من ثبات القلب وانشراح الصدر. فالكتاب في الآداب الشرعية، والأدب هو حياة الإنسان، والإنسان بلا أدب محروم. أدب المرء عنوان سعادته، أدب المرء دليل فلاحه، وقلة أدبه عنوان شقائه ودليل على بواره وخسارته. يقول ابن القيم: فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمان الدنيا والآخرة بمثل قلة الأدب، بمثل قلة الأدب. وأنتم تلاحظون أن الإنسان مهما بلغ من المراتب، ولو حمل من الشهادات ما حمل والمناصب، إن قل أدبه كره وبغض وابتعد الناس عنه. فهذا الأدب أجمله وأحلاه الأدب المبني على الكتاب والسنة، الأدب المبني على الكتاب والسنة، وقام بتطبيقه النبي صلى الله عليه وسلم، وطبقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك لن تجد مثل أدب القرآن والسنة وما عمله الصحابة في الرقي والمروءة والجمال، لأن القرآن والسنة اشتمل على جميع أنواع الأدب: أدب الإنسان مع ربه، أدب الإنسان في لسانه، أدب الإنسان في قلبه، أدب الإنسان في أفعاله، أدب الإنسان في مشيته، في جلسته، في أكلته، في شربته، كيف يتعامل مع الناس، كيف يتعامل مع نفسه، كيف يتعامل مع كل ما يحيط به من إنس وجن وحيوانات وبيئة، يستطيع أن يتعامل معها بطريقة سوية مستقيمة معتدلة في الآداب الإسلامية. لكن في غير هذا الكتاب، في التوسع وقراءة الكتب التي هي أوسع، فهذا الأدب أحبتي، الأدب دليل ديانة ودليل عقل، دليل ديانة ودليل عقل. فإذا أردت أن تعرف ديانة الإنسان انظر إلى أدبه، وإذا أردت أن تنظر إلى عقل الإنسان انظر إلى أدبه ومروءته. وقال الأحنف: الأدب نور العقل، الأدب نور العقل، وهو الأدب مع العلم أرفع منازل الشرف، الأدب مع العلم أرفع منازل الشرف. يقول شبيب بن شيبة: اطلبوا الأدب فإنه عون على المروءة، فإنه عون على المروءة وزيادة في العقل وصاحب في الغربة وحلية في المجالس. انتبه للأثر هذا جميل. قال: اطلبوا الأدب. كيف تطلب الأدب؟ بأمرين: بالعلم والعمل. لا يستطيع أن يتأدب الإنسان بآداب ما علمها أو آداب علمها لكن ما عمل بها، فلا بد من العلم، القراءة، ولا بد من التطبيق، حمل الإنسان نفسه على الآداب. قال: فإنه عون على المروءة، يرفع من مروءة الإنسان ورجولته، وزيادة في العقل، وصاحب في الغربة. الإنسان الغريب إذا جمل نفسه بالأدب ما كان له، يعني كان في غربته حبيب. ذلك يقولون مثل جميل خفيف، يقولون عندنا شو: يا غريب كن أديب، لأن في الغربة إذا تأدب الناس احترمتك، فهو ونيس لك وصاحب، وكذلك حلية في المجالس، زينة، جمال. الإنسان أدبه في مجلسه جمال وزينة. سنقرأ جملة من الآداب، ومع بعض التعليقات. أتقرأ أبو صالح؟ يلاك لين تسعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ومن شيخنا ومن جميع الغافلين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الآداب، باب في بعض الآداب الشرعية. يسن لآكل وشارب تسمية وحمد بعد الفراغ، ولعب الأصابع، وغسلهما بمزيل، وتخليلهم بما بين الأسنان، والأكل مما يليه إلا في نحو الفاكهة، والمص عند الشرب، وكونه في ثلاثة أنفاس، مسميا بالبدء، حاملا بالرفع، مبينا بالهناء، والتناول باليمين، وتقديم من على يمينه.
هذه بعض السنن المتعلقة بالأكل والشرب. ولاحظوا الدين الإسلامي هذا جزء قليل جدا من الآداب. يقول: يسن لآكل وشارب، أي عموم آكل وشارب، كبير أو صغير، كبير أو صغير. والنبي صلى الله عليه وسلم حرص على تعليم الصغير، كما في حديث عمر بن أبي سلمة لما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة يمين ويسار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام بلطف سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أحبتي، مسألة الاعتناء بتأديب الصغير جدا مهمة، وسلوك بعض الآباء أو الكبار الذي يقول دعه صغير ترى خطأ. لا بد الصغير الذي يأكل، يعني لا نقص عليه، لكن لا بد: يا حبيبي كل بيمينك، لا لا تحاول تنثر العيش الرز، حاول أنك تأكل، يعني تحاول توجهه، لا تترك هملا. أصعب الأمور إذا شب الصغير على سوء خلق، أصعب الأمور تغييرها بعد ذلك، أصعب الأمور أن تغير خلق الإنسان إذا كبر، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. لذلك سبحان الله في بعض الأحيان جميعا نحن نلاحظ إذا جلسنا في مائدة الطعام ورجل ما يحسن الأكل، الجميع ينفر منه، الجميع ينفر منه، ولا تستطيع أن تنصحه، ولا تستطيع يعني أن تنصحه. وإذا نصحت تجد صعوبة التغيير. كان عندنا مرة رجل كبير في السن، كبير شايب يعني، يأكل بيساره باليسار. كنا كل فترة فترة نقول له يا عم كل باليمين كل باليمين، حتى ضجر منا فصرنا ما نقول له كل باليمين أو لا تأكل باليمين، خلاص ما يستطيع أن يغير ويأكل باليمين. حتى أتاه مرة يعني من باب الفكاهة، أتاه رجل ضخم، وكنا في المسجد النبوي، فأنا يعني نغزته في بيدي فقلت له لو تأكل باليمين، فقال رح. فقال له الأخ الثاني الجثة، أخ من أخواننا المصريين، قال له يا عم كل بيمينك. قال إن شاء الله. أيوة أنت تبى كذي من زمان يعني، كنت لازم تتواقع حتى فصعب تغيير الإنسان إذا كبر في السن، صعب أنه يغير من عاداته. فالإنسان يحاول يعتني في الصغار، لذلك تأديب الصغير سهل الانقياد، لكن إذا كبر عسر انقياده. وكان يقال من أدب ابنه صغيرا قرت به عينه كبيرا، من قرت به عينه كبيرا. طيب، فيسن لآكل وشارب تسمية، وهو أن يقول بسم الله عند الشروع في الأكل، وهذه التسمية ذكر لله سبحانه وتعالى وبركة وطرد للشيطان. فإذا نسي قال بسم الله أوله وآخرة، ثم قال وحمد بعد الفراغ. وحمد بعد الفراغ أي أنه يحمد الله سبحانه وتعالى بعد أن ينتهي من طعامه، فيقول الحمد لله، وهذا اعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى وعبادة فيها أجر عظيم. الحمد لله تملأ الميزان. ووردت صيغ في الحمد وورد فضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد الله عليها. لاحظ العمل اليسير القليل في مقابل الأجر العظيم، يرضى الله عنك إذا حمدته بعد الأكلة والشربة. والحمد له صيغ، منها الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، ومنها أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكف ولا مودع ولا مستغن عنه يا ربنا. قال ولعق أصابع، اللعق الأصابع يعني إزالة ما بقي من الطعام باللسان من الأصابع، فاللعق يكون بالأصابع. وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها هو بنفسه أو يلعقها غيره، أو يلعقها غيره. طبعا أحبتي يلعقها غيره يعني ممن لا يعني يقولون يستقذر منه أو يتضايق منه أو قد يقز منه مثل ما يقولون، أو كابنه زوجته. لكن هذا الأدب بعض الناس ينفرون منه. لماذا ينفر من هذا الأدب؟ يقول يعني يخالف شو؟ يخالف الإتيكيت، يخالف الإتيكيت. طيب يخالف الإتيكيت ويقول لك كيف أنتم تلعقون أصابعكم؟ هذا بسبب الأفكار الدخيلة، بسبب العادات الدخيلة. وهذا الأدب اللي هو لعق الأصابع فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن آخر الطعام فيه البركة، فآخر الطعام لتلعقه من أصابعك فيه بركة. الأمر الثاني فيه كسر الكبر والغرور الثاني. الأمر الثالث فيه الحفاظ على النعمة ولو كانت قليلة، يعرف الإنسان قدر النعمة. الأمر الرابع فيه ألفة ومحبة، خصوصا في يلعقها، وانت جرب مع ولدك إذا كل بعد ما ينتهي من الأكل خذ يده وكل ما بقى في يده سبحان الله يجد سبحان الله ود ولطف كبير جدا في قلبه. ولاحظ إذا كان بين الزوج والزوجة، إذا كان بين الزوج والزوجة سيكون هذا دليل على أن في ألفة كبيرة جدا بين الزوج والزوجة. نعم. قال وغسلها بمزيل، يعني بعد اللعق يغسلها بمزيل، أي نوع من أنواع الإزالة، بالماء بالتراب بالصابون أي نوع من أنواع الإزالة. وهذا الغسل مستحب، وهو آتد متى؟ إذا كان الإنسان سينام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام وفي يده غمر ولم يغسل فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. طيب. قال وتخليل ما بين الأسنان، يعني من الأشياء المسنونة تخليل ما بين الأسنان. وورد في هذا حديث لكنه حديث ضعيف، قال حبذا المتخللون. قيل وما المتخللون؟ قال في الوضوء والطعام. قال في الوضوء والطعام. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره، لكن الحديث ضعيف، حديث ضعيف. ويغني عنه مسألة السواك، لكن لأن السواك مطهرة للفم، لكن هنا تنبيه، بعض الآداب التي ما ورد فيها نص ولم يرد نص بردها فتبقى في العرف والعادة، ينظر لها فيها مصلحة فيها فائدة تبقى عادية. فالآداب عندنا على أنواع، أدب دل عليه الشرع، أدب دل عليه الشرع، دلت عليه السنة، دلت عليه النص، فهذا ما فيه إشكال أنه أدب من الآداب الشرعية. النوع الثاني أدب نهت عنه الشريعة، مثلا كالانحناء، كما سيأتي الانحناء في السلام نهت عنه الشريعة فالواجب أن ينتهى عنه. الأدب الثالث مسكوت عنه، ما دل الدليل على تحريمه ولا دل الدليل على وجوبه أو استحبابه، فيبقى على العرف والعادة، كما سيأتي معنا في القواعد الفقهية أن الأصل في العادات الإباحة ما لم تعارض الشرع. قال والأكل مما يليه إلا في نحو الفاكهة، هذا واضح أن يأكل الإنسان مما يليه إذا كان الصنف واحد ليست أصناف متنوعة، إذا كان الصنف واحد. شكرا علي حبيبي، تنتين بعد واسطة. فإذا كان الصنف واحد مثل الآن العيش أو الرز نوع واحد، فيأكل الإنسان مما يليه لحما ورزا ونحو ذلك، لكن إذا كان مما هو متنوع سواء كان في طبق واحد في صحفة واحدة أو في أطباق مختلفة فيجوز أن يأكل مما لا يليه، واضح؟ إذا كانت أطباق طبق أو صحفة فيها فواكه، فهنا برتقال وتفاح، وهذا الطرف عنب الذي هو في طرفي لكن الثاني من طرفي الثاني، فيجوز لي أن أتناول من العنب والتفاح ويدي تسير في جميع الطبق. أما إذا كان نوع واحد فلا، فتبقى يدي فيما يلي الآكل. قال: والمص عند الشرب وكونه في ثلاثة أنفاس. الشرب المص فيه يعني أن لا يعب الماء عبا. عب الماء هو الذي الآن دارج عند كثير من أبنائنا، اللي هو دقة كامل. شو رأيك عبد الله؟ هذا عب الماء. هذا العب مكروه وليس فيه فائدة يعني كبيرة حق. لكن المص، المص اللي هو خفيف يعني ما هو العب. والمص عند الشرب ليس العب. وكونه في ثلاثة أنفاس يعني أنه يشرب ويتنفس ثلاثة أنفاس، يأخذ راحته ثم يشرب أو يتنفس ثلاثة أنفاس. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثا، يعني بعد ما يزيل الإناء يتنفس ثلاثا. لاحظ الحديث جميل جدا، قال: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ. قال: هو أهنأ في هناء، وأمرأ مري يروي، وأبرأ من الأذى، وأبرأ من الأذى. لذلك قالوا هذه الطريقة المص والتنفس هي أقطع للعطش من العب، أقطع للعطش. لذلك بعض الأبناء يعني كان بعض الأباء يشتكي من الزجاجات، أن العيال يشربون ويرمون. إذا طبقنا السنة يعني سيرتوون بالماء، أما العب هذا ويرمي يعب ويرمي ما بيستفيد منه كثيرا ولا بيحس أنه يرتوي منه. طيب لاحظ الأدب الثاني، قال: مسميا في البدء، حامدا في الرفع، مبينا للإناء. هذا العب خلاني أشرك. طيب مسميا في البدء عند الشرب، التسمية والحمد على صفتين. الصفة الأولى أنه في بداية يسمي ويشرب، وفي نهاية تماما يحمد الله سبحانه وتعالى. والصفة الثانية أنه بعد كل فاصل، بعد كل نفس، يعني يقول بسم الله ويشرب ويتنفس، ثم وهو راجع يقول بسم الله الحمد لله ويتنفس ويرد يشرب بسم الله أرجع الحمد لله ويشرب يقول بسم الله والحمد لله. وورد في هذا حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب في ثلاثة أنفاس: إذا أدنى الإناء إلى فيه سمى الله، فإذا أخره حمد الله. يفعل ذلك ثلاث مرات، يفعل ذلك ثلاث مرات. رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. طيب قال: والتناول باليمين. هذه العبارة تحتمل معنيين: المعنى الأول التناول باليمين يعني أنه يتناول الطعام لأكله باليمين، والاحتمال الثاني أنه يناول غيره ويناوله غيره. فالمعنى الأول ليس سنة بل واجب، الأكل باليمين واجب، الأكل والشرب باليمين واجب. أما تناول أن يعطيني هذا طعاما وأعطيه، أو التناول بشكل عام، فهذا فيه قولان: القول الأول أنه سنة وهو مذهب الإمام مالك، والقول الثاني أنه أيضا واجب، التناول باليمين والإعطاء باليمين والأخذ باليمين أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأخذ بيمينه بشماله ويعطي بشماله. وتقديم من على يمينه يعني عند الانتهاء من شرب الإناء أو نحو ذلك، فيقدم من على يمينه ولو كان مفضولا وكان على اليسار فاضل. هنا إنسان فاضل وهنا مفضول، فيقدم اللي على اليمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي لما كان الأعرابي على يمينه وأبو بكر على يساره، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. نعم.
قال رحمه الله: ويكره التنفس في الإناء كالنفخ فيه وفي الطعام لغير حاجة، والاتكاء على جنب أو ظهر حال أو جنب أو ظهر حال الأكل كالتربع،
أو ظهر حال الأكل كالتربع. التنفس في الإناء، التنفس من الأنف في الإناء منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس الإنسان في الإناء، فقال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. التنفس بالأنف، ومثله النفخ، فلا ينفخ في الإناء ولو لتبريده إن كان ساخنا، ولو لتبريده إن كان ساخنا. والعجب أحبتي أن هؤلاء الذين أو بعض هؤلاء الذين لا يحبون أو يتقذرون من اللعق ينفخون ويتنفسون في الإناء. وهذا التنفس المنهي عنه، منهي عنه لماذا؟ لأن قد يخرج من الأنف ما يتقذر منه أصلا، وقد يخرج من الفم ما يتقذر منه أصلا، فهم رضوا بهذه وما رضوا بتلك، وهذا لأن المقاييس غير يعني جيدة. قال: والاتكاء على جنب أو ظهر حال الأكل كالتربع. هنا صفتان، النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنها أنه قال: لا آكل متكئا، لا آكل متكئا، وفسرت بثلاثة تفاسير. التفسير الأول أنه ما يأكل متكئ يعني على جنبه متكئ على شيء وهو يأكل، وقالوا هذه طبيا غير جيدة. والصورة الثانية أنه يأكل متربعا، والتربع هي كيف الجلسة التربع؟ نفس إبراهيم، نفس عبد الله، هذه التربع لا يأكل متربعا. قالوا هذه جلسة الذي يريد يطيل الجلسة، وعادة المؤمن يأكل ماذا؟ لقيمات، أكله قليل. والحالة الثالثة أو الصورة الثالثة أن يأكل وهو معتمد على يده اليسرى، كذا يكون معتمد على يده اليسرى ويأكل. فهذه الصفات الثلاث مكروهة. نعم.
ولفظه السلام عليكم، ويجب على سامعه الرد بمثل ما قال، وتندب الزيادة نحو ورحمة الله وبركاته، والمصافحة لا المعانقة كتقبيل اليد لغير من ترجى بركته.
من الآداب السلام، والسلام من الآداب المهمة والتي هي شعار جميل من شعارات أهل الإسلام، ويترتب عليه الألفة والمودة والمحبة. البدء بالسلام سنة، ورده فرض، رده واجب، وإن كانت جماعة فيجزئ الواحد عن الجماعة، ويكون في حالتين: الحالة الأولى عند الدخول أو المرور، والحالة الثالثة الذي ما ذكرها عند الخروج. فإذا دخل إنسان عند قوم أو عند أناس سلم عليهم، وإذا خرج من عندهم سلم عليهم، وإذا مر على قوم جلوس سلم عليهم، وإن كان راكبا وهم يمشون سلم عليهم. لكن هنا المسلم والمسلم عليه. المسلم عليه قد يكون مسلما وقد يكون غير مسلم. فغير المسلم لا يبدأ بالسلام، اليهودي والنصارى لا تبدأ بالسلام. طيب، قد يكون رجلا وقد تكون امرأة. فالمرأة إن كانت من المحارم فالسلام ما في أي إشكال، لكن إن كانت من غير المحارم يجوز السلام عليها، يجوز السلام عليها، إلا في حالتين: أن وجدت تهمة أو وجدت فتنة، أن وجدت تهمة أو وجدت فتنة. كيف تهمة؟ يعني إذا سلم مثلا واحد على وحدة في الشارع قالوا ها سلم عليها، طال يطالعها بيتهمونه، فهنا لا يسلم. أو إذا وجدت فتنة، قد يفتح باب السلام ما بعد السلام من الكلام، فيقفل الباب، فيقفل الباب. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر حسنات. ثم دخل رجل فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون حسنة. ثم دخل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال ثلاثون حسنة. ثم قام أحدهم خرج من المجلس وما سلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أوشك أن نسي صاحبه، مسرعه نسى يسلم، إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإذا قام فليسلم، إذا قام في الخروج فليسلم. ونحن دائما أو يعني ممكن ننسى في الخروج السلام. والأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم فليسلم، ما الأولى بأحق من الآخرة؟ نحن استبدلناها أكرمكم الله ونظهر، أكرمكم الله دعاء وهو من الآداب التي عرف ما فيها نهي، تستخدم عادي، لكن لا نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم أكرمكم الله، فنجمع بين العادة وبين السنة. قال والمصافحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. التصافح عند اللقاء. طيب، قال للمعانقة، قال للمعانقة. المعانقة في مذهب مالك مكروهة مطلقا في سفر أو غير سفر. أنا عندي شيء بس أقرأ لكم إياه إن كان في وقت. المعانقة مكروهة في مذهب الإمام مالك سواء كانت لسفر أو بعد سفر أو نحو ذلك، مطلقا مكروهة. قال الإمام مالك لأنها وردت مرة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مع من؟ مع جعفر ابن أبي طالب لما رجع من الحبشة، فقال هي خاصة، قال هي خاصة بجعفر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له إن أحدنا يلقى صاحبه، أينحني له؟ يلقى صاحبه أينحني له. وهذه انتبهوا، تساهل فيه بعض الناس، تساهل فيها بعض الناس الانحناء عندما يسلم ينحني، وهي تقليد ودخول من عادات غير عاداتنا لا الإسلامية ولا عاداتنا الإماراتية دخيلة. قال أينحني له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فيلتزمه، يعني يعانقه ويقبله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فيصافحه؟ قال نعم. فيصافحه؟ قال نعم. رواه أحمد وصححه الألباني في الصحيحة. فأجاز بعض أهل العلم أو منع بعض أهل العلم المعانقة أو الالتزام عموما، وأجازها بعض أهل العلم إذا كانت بعد غيبة بعد سفر، أجازها لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عانق جعفر بن أبي طالب بعد رجوعه من الحبشة. وهنا صار موقف بين الإمام مالك الذي يرى الكراهة وبين ابن عيينة الذي يرى الجواز. قال علي بن يونس: كنت جالسا عند مالك فإذا سفيان بن عيينة بالباب يستأذن، فقال مالك: رجل صاحب سنة، أدخلوه. فدخل فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من؟ ابن عيينة. قال مالك: وعليكم السلام ورحمة الله يا أبا محمد وبركاته. فصافحه مالك وقال: يا أبا محمد، لولا أنها بدعة لعانقتك، لولا أنها بدعة لعانقتك. قال سفيان بن عيينة: عانق خير منك ومني. قال ابن عيينة: عانق خير منك ومني النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: جعفر؟ يعني أنت تقصد حديث جعفر؟ قال: نعم. قال: ذلك حديث خاص يا أبا محمد، في النقاش علمي، ذلك حديث خاص يا أبا محمد ليس بعام. قال سفيان: ما يعم جعفر يعمنا إذا كنا صالحين، وما يخصه يخصنا، أفتأذن لي أن أحدث في مجلسك؟ قال: نعم يا أبا محمد. فحدث بالحديث وذكر فيه قصة جعفر والمعانقة ونحو ذلك. فلاحظوا سبب قول الإمام مالك أنه مكروه، أنه خاص بجعفر، والأمر الثاني أنه ما أدرك أهل المدينة عليه. طيب، قال: كتقبيل اليد لغير من ترجى بركته، أي تقبيل اليد، تقبيل أيادي الناس مكروهة ممنوعة إلا لمن ترجى بركته. مش معنى بركته الذاتية، وإنما بركته المعنوية، يعني يدعو لك بره الأب إذا بريته، هذه بركة تؤجر عليها الأم، فيجوز تقبيل يد الأم، يد الأب، يد العالم، يد الإمام الصالح، يعني ولي الأمر، لكن لا تتخذ عادة، يعني عند مثلا العالم أو كذا، بحيث أنها تصير كمثل الخضوع والمذلة، لأن بعض أهل الطوائف والطرق ونحو ذلك يتخذون هذه تذللا، أنت ما تتقرب إلى هذا الولي مالهم إلا إذا أنت خاضع تقبل يدين، وزادوا على ذلك بدعا خطيرة هي السجود. كيف؟ يقبل ويضع جبهته فيسجد على يده أو يسجد على قدمه، وهذا أشد وأخطر تحريما. بهذا نكون انتهينا في هذا الدرس من بعض الآداب، وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.